الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك اللهم لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي أرسله، أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. وأوصيكم أيها المسلمون ونفسي المذنبة بتقوى الله تعالى. أما بعد، فيا عباد الله، في الناس من تفتحت أمامهم السبل فاتجهوا حجاجا إلى بيت الله الحرام. ولا حديث لنا الآن عن نوع هذه السبل ما هي. وفي الناس من لم يتح لهم ذلك، إما لأن السبل تقطعت دونهم، أو لأنهم قد آثروا القيام بما هو أوجب وأهم، آثروا الركون إلى مبدأ سلم الأولويات، وجدوا أن الوظائف التي أقامهم الله عز وجل عليها لا مندوحة منها ولا سبيل للفرار عنها، وجدوا أن المهمة التي أنيطت بهم إن تركوها لا يوجد من يسدها من بعدهم. فهؤلاء قعدت بهم الظروف والأعذار عن التوجه حجاجا إلى بيت الله الحرام، ولعلهم يشعرون في هذه الأيام بلظى الشوق إلى بيت الله الحرام، ويشعرون بألم الاشتياق إلى زيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعلهم يتصورون أن الأجر الذي قد أتاحه الله سبحانه وتعالى لحجاج بيته قد حرموا منه. والأمر ليس كذلك يا عباد الله، كان الله ولا يزال أرحم بعباده من أن يفتح لفئة منهم مائدة إكرامه ويحرم الآخرين منها. ربنا سبحانه وتعالى ذو رحمة، ورحمته شاملة للناس كلهم أينما كانوا، سواء الذين أتيح لهم أن يتوجهوا حجاجا إلى بيت الله الحرام، أو أولئك الذين قعدت بهم الأعذار فلم يتح لهم ذلك. لئن كان الأجر الذي يناله الطائفون والعاكفون والساعون والزائرون للمصطفى صلى الله عليه وسلم، لئن كان أجرهم منوطا بالأماكن التي اتجهوا إليها فإن هنالك أجرا آخر جعله الله يلاحق المحرومين من هذا النسك يلاحقهم أينما كان، يلاحقهم في سائر المدن التي يعيشون فيها، في سائر الأماكن التي يتقلبون فيها. ما هو مصدر هذا الأجر يا عباد الله؟ مصدره هذه الليالي والأيام من أول شهر ذي الحجة التي أقسم بها الله سبحانه وتعالى في محكم تبيانه، أقسم بلياليها قائلا: والفجر وليال عشر، والشفع والوتر، والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجة؟ أقسم الله عز وجل بالليالي الأولى من شهر ذي الحجة وتتبعها أيامها كما تعلمون، وإنما أقسم بها ليلفت أنظارنا إلى قدسيتها، إلى المعاني العظيمة التي أناطها الله عز وجل بها، إلى التجليات الرحمانية التي يتمتع بها من يعيشون في هذه الأيام والليالي أينما كانوا وفي أي بقعة وجدوا. فلئن حرم ناس من الناس عن التوجه إلى بيت الله الحرام فإنهم لم يحرموا من الأجر الوفير لذلك قط. ومصادر الأجر تتنوع، مصدر الأجر لأولئك الناس طوافهم وسعيهم ووقوفهم وزيارتهم، أما مصدر الأجر للناس الآخرين الذين يتناثرون في بقاعهم في مدنهم في قراهم فإن الأجر هو الذي يلاحقهم، الزمان هو الذي يلاحقهم. وكأن الله عز وجل يقول: لئن بسطت مائدة الإكرام والقبول للحجاج فإن مائدة هذا الإكرام تلاحقكم أينما كنتم، متمثلة في هذه الليالي التي أقسم الله عز وجل بها. وقد شرح المصطفى صلى الله عليه وسلم ذلك وأكده قائلا في الحديث الذي يرويه البخاري وغيره من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها خير منه في هذه الأيام. قال أحد الصحابة: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله فلم يعد من ذلك بشيء. عباد الله، تعالوا نقف أمام هذا الذي يقوله رسول الله بعد القسم الذي أقسم به الباري سبحانه وتعالى. تعالوا نتبين ما في طوايا هذه الأيام من أجر وفير، وقد حرمنا من التوجه حجاجا إلى بيت الله الحرام، ولربما كان القاعد له من الأجر ما يساوي أجر الحاج بل ربما يزيد. ينبغي أن نكون على بينة من هذه الحقيقة. كل ما في الأمر أنه ينبغي أن نتهيأ لملء هذه الأيام والليالي بما ذكره المصطفى صلى الله عليه وسلم من الأعمال الصالحة التي تقرب العبد إلى الله سبحانه وتعالى. وانظروا إلى دقيق كلامه: ما من أيام العمل الصالح فيها خير منه في هذه الأيام، لم يقل ما من أيام العبادة خير منها في هذه الأيام، وإنما قال العمل الصالح. والعمل الصالح هذه الكلمة تحوي كل ما فيه صلاح الإنسانية جمعاء، كل ما فيه صلاح الفرد والمجتمع دون تفريق بين مستويات، ودون تفريق بين مذاهب، ودون تفريق بين أفكار وقيم. العمل الصالح هو ذلك الثوب الذي يتفق ويتسق مع الفطرة الإنسانية، مع الحاجات الإنسانية السليمة. فكل عمل صالح للإنسانية يتقرب به الإنسان إلى الله عز وجل، وقصده من وراء ذلك أن ينال رضا الله، أن ينال الفوز برحمة الله عز وجل، فلسوف يجد أن المكرمة التي أكرمه الله عز وجل بها لا تقل عن مكرمة أولئك الذين اتجهوا طائفين ببيت الله، لا يقل عن أولئك الذين يقفون يسلمون من دوننا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن تأملوا مرة أخرى في كلمة العمل الصالح. العمل الصالح يبدأ كما تعلمون بأداء حقوق الله عز وجل، بل لعلي لا أكون مبالغا إن قلت لكم البداية بالعبادات التي هي حقوق الله مدخل، مجرد مدخل إلى الأعمال الصالحة. ثم إن قيام الإنسان الذي أنيطت به وظيفة يخدم بها هذه الأمة عمل من أجل الأعمال الصالحة. عندما يؤدي هذا العمل وهو يقول بلسان حاله: أي رب، إنني إنما أتقرب بخدمة عبادك إليك. إن دخول الرجل عائدا من عمله إلى داره وهو يحمل بشاشة وجهه ولطف معاملته مع أهله، زوجه، أولاده، من أجل الأعمال الصالحة التي يتقرب بها الإنسان إلى الله. ولا أشك أن أجر هذه البشاشة وهذا اللطف في المعاملة لا يقل عن أجر الساعين بين الصفا والمروة في هذه الأيام. إن ذاك الذي يغدو في صباحه الباكر إلى عمله نشيطا ليكسب من وراء عمله المباح، عمله المشروع، رزقا يعود به إلى أهله، هو من أجل الأعمال الصالحة. بل وصف الله سبحانه وتعالى القائم بهذا العمل بالجهاد، ووصفه بالمجاهد. نعم، الإنسان الذي يؤدي وظيفة أنيطت به في مسجد، أنيطت به في مكان عبادة، يؤدي دروسه التي كلف بها، يقوم بمثل هذا الموقف الذي أقفه بينكم، وهو إنما يتلمس رضا الله ويتلمس القرب من الله، لا يقل أجره عن أجر الطائفين ببيت الله الحرام. ولكن فلتعلموا يا عباد الله أن أول خطوة إلى الأعمال الصالحة إنما تبدأ بتنقية النفس والسلوك من المحرمات، تلك هي الخطوة الأولى. وصدق من قال: التخلية قبل التحلية. عندما تريد أن تملأ إناءك بطعام أو بحلوى، فابدأ قبل ذلك بتطهير هذا الإناء، وإلا فلسوف يتغلب رجس الإناء على الطعام اللذيذ الذي فيه. نعم، التخلية قبل التحلية. ماذا عسى أن يفيد الإنسان طاعاته، أن تفيده طاعاته أو قرباته إذا كان لا تزال محالفته للشيطان قائمة، إذا كانت معاصيه لا تزال مستمرة، إذا كانت أخلاقه الفاجرة متغلبة على أخلاقه الإنسانية الحميدة؟ ربما صام هذا الإنسان وقام، لكن صيامه لا يقربه إلى الله شروى نقير. أجل عباد الله، إن الأعمال الصالحة على اختلافها كلها يدور على محور واحد، ألا وهو الأخلاق الفاضلة، حسن الخلق. وصدق رسول الله القائل: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. لم يقل خالق المؤمنين، لم يقل خالق المسلمين، لم يقل خالق الأقارب والجيران، وإنما قال خالق الناس بخلق حسن. كأني بكثير منكم وأنا أقول لمن يشاهدني أو لمن يسمعني، كأني بكثير منكم يحمل أوقارا من الآثام والذنوب، لا الآثام والذنوب المتمثلة في تضييع حقوق الله فالله يغفر، ولكنها آثام وأوقار من الذنوب تتمثل في تضييع لحقوق العباد، في ظلم للعباد. ما أكثر الرجال الذين إذا عادوا مساء إلى دورهم اختلقوا أسباب الوقيعة والظلم، اختلقوا أسباب الظلم للمرأة المسكينة التي تنتظر قدوم زوجها، والتي لا تألو جهدا في خدمة المنزل وفي خدمة رب البيت. لكن الفجور هو الذي يصادفها، الفجور هو الذي تستقبله في المساء. وكم سمعت ورأيت من نساء قطعت منهن العظام وبترت منهن الأعضاء بسبب ظلم الرجال. ماذا عسى أن يفيد إقبال هؤلاء الناس إلى الله في العشر الأول من ذي الحجة؟ يقول لهم الله بلسان الحال: ابتعدوا عن حظيرة هذه المائدة مأزورين غير مأجورين. والبلاء الأطم الذي ينتظرهم إنما هو يوم تقوم الساعة. كم من أناس يلغون في حقوق الآخرين ويتقلبون في نشوة ما مثلها نشوة في استلاب هذه الحقوق، بألوان من المكر شتى، بألوان من الخداع شتى، عاكفون على هذه الحال. لا يوقظهم من حالهم هذه لا الأيام ولا الليالي التي أقسم الله سبحانه وتعالى بها. ولنفرض أن هؤلاء صاموا هذا العشر كله وقاموا الليل كله، الله غني عن عبادة هؤلاء الناس. وإذا أمرنا الله بصلاة أو نسك فإنما يأمرنا بذلك لكي يرقق هذا النسك قلوبنا، فنتعامل فيما بيننا بود، نتعامل فيما بيننا بشفافية. أجل، وإذا قلت هذا الكلام فالرجال والنساء في هذا الميزان سواء، حقوق الله مبنية على المسامحة كما قلت لكم بالأمس، أما حقوق العباد فمبنية على المشاحة. أقول في هذا الموقف في هذا اليوم الأغر من هذا العشر الذي أقسم الله عز وجل به لهؤلاء الناس: يا أيها الظالمون لأهليكم، يا أيها الظالمون لأقاربكم، يا أيها الآكلون لحقوق إخوانكم، انتظروا بلاء ساحقا ماحقا إن لم تتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى. وصدق الله القائل: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به، سواء في دار الدنيا أو يوم القيامة. وأقول لنفسي ولهؤلاء الناس جميعا: أما إن ضجعة الموت قريبة والبعيد قريب، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، ولسوف نتمدد عندما يفد إلينا ملك الموت. ترى كم ستأكل الندامة قلبك يا هذا الذي تستمرئ الظلم في حياتك اليوم، إن مع أهلك أو مع أولادك أو مع إخوانك. لماذا؟ لماذا تتهيأ لنار تلك الندامة وتنضج نيرانها اليوم من أجل أن تتقلب في أوارها غدا ساعة لن تفيدك الندامة، تتمنى لو أنك رجعت لتسمح المظلومين، تتمنى لو أنك رجعت لتقبل قدم زوجتك التي أسأت إليها وضربتها حتى التحطيم. أجل، لماذا؟ لماذا لا نرعوي اليوم والفرصة سانحة؟ ونداء الله عز وجل يقول: ألا عودة إلى الحق، عودة إلى الحق. هذه الليالي تهيب بنا أولا أن نبدأ بالتخلية، نتحرر من الآثام، نتحرر من الظلم، نتحرر من الإساءة إلى الآخرين أيا كانوا. بعد التخلية تبدأ التحلية، نتقرب إلى الله بالعبادات، بالطاعات، بالأعمال الصالحة كلها، وما أكثرها وما أكثر تنوعها. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، فاستغفروه يغفر. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، خير نبي أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا. عباد الله، اتقوا الله فيما أمر، وانتهوا عما نهى عنه وزجر، وأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم فإنه إذا استولى أسر. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه، فقال عز من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وألف بين قلوبهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ها نحن عبادك المؤمنون بك، واقفون ببابك، ملتصقون بأعتابك يا ذا الجلال والإكرام. نسألك سؤال من ذلت لك عنقه وخضع لك كيانه وفاضت لك عبرته. نسألك سؤال المسكين البائس الحقير الفقير الذي لا يملك من أمر نفسه شيئا، وقد بسطنا أكف الضراعة إليك. نسألك اللهم أن تستجيب الساعة دعاءنا، وأن تحقق رجاءنا، وأن تحقق فينا وعدك القائل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ها نحن ندعوك يا ربي كما أمرت، فاستجب اللهم دعاءنا كما وعدت. مولانا ليس لنا عمل صالح نتقرب به إليك، فنحن مقصرون مسيئون نعترف بذلك كله، ولكن مؤمنون بك ربا واحدا فردا صمدا لا شريك له، مؤمنون بذل عبوديتنا لك وبعظيم افتقارنا إليك. نسألك بذلك أن تجعل إيماننا بك شفيعا لنا، أن تجعل ذل عبوديتنا لك وسيلة استجابتك لدعائنا يا رب العالمين. مولانا اجمع كلمة المسلمين في سائر بقاع الإسلام على ما يرضي. مولانا يا رب العالمين، يا من يسمع الساعة كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا علانية، خذ بنواصي قادة المسلمين أينما كانوا إلى ما يرضيك، واصرفهم عما لا يرضيك، اجمعهم اجمعهم يا رب تحت مظلة كتابك، تحت مظلة سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أزل أسباب الفرقة مما بينهم يا رب العالمين. مولانا يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، اجعل اللهم هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة رخية، مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وسائر بلاد المسلمين. اكلأ بلدتنا المباركة هذه بعين عنايتك وأتم رعايتك، طهرها اللهم من كل من يريد سوءا بدينها أو دنياها يا ذا الجلال والإكرام. نسألك اللهم برحمتك التي وسعت كل شيء، وبألطافك الخفية، وبأنك الأول فليس قبلك شيء، وبأنك الآخر فليس بعدك شيء، وبأنك الظاهر فليس فوقك شيء، وبأنك الباطن فليس دونك شيء، أن تسقينا مزيدا من الغيث يليق بكرمك وجودك وإحسانك يا رب العالمين. مر اللهم سماءك أن تمطر، ومر اللهم أرضك أن تنبت. ها نحن نستغفرك وإنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. إننا ننتظر فرجك، ننتظر المزيد من إحسانك، المزيد من عطائك وفضلك. اللهم وفق عبدك هذا الذي ملكته زمام أمورنا للسير على صراطك ولاتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. املأ اللهم قلبه بمزيد من الإيمان بك، وبمزيد من الحب لك، وبمزيد من التعظيم لحرماتك، واجمع اللهم به أمر هذه الأمة على ما يرضيك، وحقق له في سبيل ذلك البطانة الصالحة يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا الحاضرين ووالديهم، ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا ولسائر المسلمين أجمعين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.